وقال حدثنا يحيى بن محمد بن الشكر قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن جعفر عن عمر بن عاص عن حبيبه ان عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم المقاتل تتبع ساعة من سبيل او ساعة من سبيل على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، هذه الأبواب تتعلق بصدقة الفطر. البخاري رحمه الله تعالى لما ذكر لما أتى بكتاب الزكاة ختمه بالأبواب المتعلقة بزكاة الفطر أو بصدقة الفطر، وذلك أن صدقة الفطر تتعلق بالزكاة من جهة أنها زكاة عن البدن، وتتعلق بإنهاء شهر رمضان لأن ذاك هو وقت وجوبها والزمن الذي تجب فيه. وكان العلماء رحمهم الله يجعلون زكاة الفطر تابعة للزكاة ولا يجعلونها تابعة للصيام، وإن كانت هي متعلقة بالصيام من ناحية الزمن من ناحية الوجوب أو وقت الوجوب، ولكنها متعلقة بالزكاة من جهة أنها مال تتصدق به على الفقراء والمساكين. ومن أجل ذلك يأتون بأبواب صدقة الفطر في أواخر كتاب الزكاة كما فعل ذلك البخاري وغيره من المحدثين والفقهاء، فإنهم يجعلون ما يتعلق بصدقة الفطر عقب أبواب الزكاة. و الزكاة هي زكاة للمال، وأما صدقة الفطر فهي زكاة للبدن، ولهذا فيتعلق متعلق بالأنفس ولا تتعين على أناس دون أناس من المسلمين، بل كل مسلم هي واجبة عليه إذا كان مستطيعا وإذا بقي عنده يعني زيادة على قوته قوت يومه وليلته هو ومن يعوله أكثر ساعة فأكثر، فإنه يخرج زكاة الفطر، يخرج زكاة الفطر لأنها مرتبطة بوقتها ولا تتوقف على أن الإنسان يكون غنيا وأنه يملك نصاب، لأن هذه لا تعلق لها بملك النصاب، لأن ملك النصاب يتعلق بزكاة المال، وأن من ملك مالا وحال عليه الحول نصابا فأكثر فإنه يزكيه، وأما هذه لا علاقة لها بالأنصبة، وإنما هي زكاة الوقت وزكاة انتهاء الصوم، وهي متعلقة بالأنفس، فمن كان عنده أكثر من قوته وقوت أهله في يوم العيد وليلته فإنه يخرج زكاة الفطر مما كان موجودا وراء ذلك الذي هو قوته وقوت من يعوله في يوم العيد وليلته. وصدقة الفطر هي واجبة لازمة متحسنة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين المقادير وبين الأنواع التي تخرج منها وبين مقدار الإخراج من هذه الأنواع، وقد جاءت الأحاديث في ذلك عن ابن عمر وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما. وبدأ البخاري رحمه الله بحديث ابن عمر رضي الله عنه، وأن مثلا فرض زكاة الفطر ساعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وأمر أن تؤدى يوم العيد قبل الصلاة وهذا الحديث فيه بيان بعض الأشياء التي تجب أو التي تخرج منها الزكاة، وهما التمر والشعير هما من الأقوات التي تخرج منها زكاة الفطر. وبين عليه الصلاة والسلام وبين أيضا كما بين بعض الأنواع التي تخرج منها بين المقدار وهو الصاع، وأن كل فرد يكون عنه صاع، وبين من تجب عليه ومن تخرج عنه، وقال على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، بمعناه أن كل مسلم يجب عليه زكاة الفطر سواء كان حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، كل مسلم تلزمه أو تجب زكاة الفطر إن كان يعول نفسه فهو الذي يقوم بذلك، وإن كان يعوله غيره فالذي يعوله هو الذي يلزمه أن يخرج زكاة الفطر عنه. فإذا هذا الحديث فيه بيان مقدار زكاة الفطر وأنها صاع، وبيان نوعين من أنواع الأقوات التي تخرج منها زكاة الفطر وهو التمر والشعير، وبيان أنها تجب على كل مسلم سواء كان حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، لكن بشرط الإسلام، إن الكافر لا تخرج عنه الزكاة ولا يجب أو يلزم إخراج الزكاة، لأنه لا بد من أن يكون لإخراجه أن يكون ملتزما وأن يكون داخلا في الإسلام، لأن أي عمل يعمله الكافر لا عبرة له ولا قيمة له إلا إذا كان من المسلمين بأن دخل في الإسلام وشهد لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فعند ذلك إذا عمل الأعمال الصالحة والأعمال المشروعة تقبل منه ويثاب عليها، أما إذا لم يكن شاهدا لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ولم يكن من المسلمين، فإن أي عمل من الأعمال لا ينفعه ولا يفيده شيئا، لأن الله عز وجل يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي هذا الحديث أيضا وقت إخراج الزكاة وأنها تخرج يوم العيد قبل الصلاة، وهذا هو أول وهذا أفضل أوقات إخراجها، لأن هذا هو أول يوم العيد فإذا دفعت الزكاة إلى الفقراء في أول اليوم يكون عندهم قوت يومهم من أوله من أول اليوم، وهم عندهم قوت يومهم، فدل هذا على أن وقت الإخراج يكون قبل العيد يوم العيد قبل الصلاة، يعني قبل صلاة العيد. ولهذا جاءت السنة في صلاة العيد بالنسبة للضحى والفطر بأن صلاة عيد الفطر تؤخر لا تعجل، وصلاة الأضحى تعجل، والحكمة في ذلك أن صلاة الفطر إذا أخرت اتسع للناس وقت إخراج الفطرة، وصلاة الأضحى إذا عجلت اتسع للناس وقت ذبح الأضاحي، لأن ذبح الأضاحي يبدأ بعد صلاة العيد، وإخراج الفطرة يكون قبل صلاة العيد، ولهذا جاءت السنة بأن تأخر صلاة الفطر وتعجل صلاة الأضحى يعني صلاة العيد. صلاة الفطر ليتسع الناس وقت إفراج الفطرة، وصلاة عيد الأضحى ليتسع الناس وقت الظلم، لأن وقت الظلم بعد الصلاة وبعد الفراغ من الصلاة. فهذا أفضل أوقاتها. وأما وقت الجواز فإنه يجوز قبل العيد بيوم أو يومين، لأن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يفعلون ذلك قبل العيد بيوم أو يومين، يجوز إخراجها ويجزل ولا بأس به بفعل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأنهم كانوا يؤدونها قبل العيد بيوم أو يومين. أما الأفضل والأولى فإنه يكون يوم العيد قبل الصلاة، كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أمر أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة. ثم إن صدقة الفطر تجب بالفطر من رمضان، ولهذا يقال لها زكاة الفطر، لأنها شكر لله عز وجل على إتمام النعمة، حيث وفق لإتمام شهر الصيام وإكماله وإنهائه، وكل إنسان أنهاه وأفطر منه فإنه يأتي بهذه العبادة سهرة له وطعمة للمساكين، وشكرا لله عز وجل على التوفيق لإتمام هذه العبادة العظيمة. ولهذا يقال لها زكاة الفطر، لأن الفطر سببها، لأن الفطر سببها وهو الذي يحصل به وجوبها. ولهذا فإن من كان موجودا قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان فإنه يتحتم إخراج الزكاة عن زكاة الفطر. أما من وجد بعدها أو ولد بعدها فإنه لا يلزم إخراج زكاة الفطر عنه، لأنها إنما تلزم في حق من وجد فيه عند الإفطار، إفطار آخر يوم من رمضان. وقد اختلف العلماء عن وقت الإفطار، هل هو غروب الشمس من آخر يوم من رمضان أو أنه طلوع الفجر من يوم العيد؟ ومن العلماء من قال إن أن المعتبر هو الفطر، أن المراد بالفطر المعتبر هو غروب الشمس، لأن هذا هو الذي حصل به الإفطار من ناحية في إنهاء الصيام، لأنه إذا غابت الشمس في آخر يوم رمضان معناه أنه أكمل شهر الصيام وحصل الفطر من رمضان، وأن الإنسان أفطر بعد أن أكمل شهر رمضان. ومن العلماء من قال بأن الفطر يكون بطلوع الفجر، لأن هذا هو الفطر الحقيقي الذي يكون به الإنسان، يختلف عن بقية الأيام السابقة، لأن الليل هو وقت للأكل، ولكن طلوع الفجر هو الذي يتميز به اليوم الذي بعده عن اليوم الذي قبله، وأن الإنسان يأكل بعد طلوع الفجر في يوم العيد، ويختلف عن بقية الأيام. والليل ليس وقتا للصيام، لكن معروف عند العلماء والمشهور أنها تجب بغروب الشمس آخر يوم من رمضان، لأن الفطر حصل بهذا وإتمام النعمة تمت بهذا، وصوم الإنسان أدى من عليه من أيام الصيام حيث فرغ من آخر يوم من الأيام، فيكون هو الوقت الذي تجب فيه الزكاة، لأنها سببها الفطر، والفطر يحصل بإنهاء آخر يوم من شهر الصيام. البخاري رحمه الله ذكر ان ابا العالية وعطاء وابن سيرين رأوا انها فريضة، وليس معنى ذلك ان غيرهم لا يرى هذا، بل العلماء يرون هذا وقد اجمع على انها لازمة وانها واجبة، وانما هؤلاء جاء عنهم التنسيق او جاءت عنهم هذه العبارة لانها فريضة، ومن اجلك حكى كلامه، والا فليس معنى ذلك ان غيرهم ما يقول بانها فريضة، بل هي فريضة ولازمة وواجبة. وليست هذا القول قول هؤلاء الثلاثة، بل هو قول العلماء، وإنما هؤلاء جاء عنهم التنصيص فحكى كلامهم ونصهم في ذلك.
قال باب الصدقة الشكر على العبد وغيره من المسلمين. وقال حدثنا عبد الله قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر ساعا من تمر او ساعا من شعير على كل حبر او عبد ذكر او كلا من المسلمين.
وهذه الترجمة تتعلق ب ان زكاة الفطر وفرض زكاة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، لأن الترجمة الأولى هي وجوب زكاة الفطر، وجوب زكاة الفطر. فأورد الحديث حديث ابن عمر من طريق ليبين وجوبها، وأما هنا يبين فرضها على العبد وغيره من المسلمين، يعني بشرط الإسلام، كل مسلم سواء كان عبدا أو غير عبد، وإنما نص على العبد لأنه مملوك وهو ليس بحر، ليس بمالك لنفسه، بل مملوك لغيره، ومع ذلك تجب عليه الزكاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه ما يدل على فرضها عليه وعلى غيره، ونص عليه لأنه أقل من غيره، لأنه أقل من غيره، ولأنه مال لغيره، ومع ذلك فالزكاة تجب عليه، وإنما هي لازمة عليه، ولكن يقوم بذلك سيده، لأن العبد لا مال له ولا ملك له، فسيده يقوم بالإخراج عنه أو يمكنه من أن يسعى حتى يحصل شيئا يخرجه، فهي لازمة على العبد، ولكن الخطاب موجه إلى السيد، فهو إما أن يخرج عنه أو يمكنه من أن يجمع شيئا يتصدق به أو يحصل صاعا يتصدق به في عمله، وإما أن يؤدي عنه أو يمكنه من العمل حتى يحصل شيئا يخرجه. وهذه الترجمة كما عرفنا نص فيها على العبد وغيره من المسلمين، مبينا ان الاسلام اساس في اخراج الزكاة زكاة الفطر، وان غير مسلم لا تخرج عنه ولا تصح عنه، وكذلك نص على العبد لانه لا وجبت عليه مع انه مال وانه مملوك لغيره، وكذلك غيره ممن اشير اليه بكلمة وغيره من باب أولى، يعني الأحرار من باب أولى، والنص جاء على الأحرار والعبيد والذكور والإناث والصغار والكبار، كل هؤلاء جاء عنهم بيان فرضية الزكاة زكاة الفطر عليهم.
قال باب صدقة الفطر صاع من شعير. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير.
وهذه ترجمة تتعلق بإخراج زكاة الفطر صاعا من شعير، ونص وأتى بهذه الترجمة لأنه فرق الأنواع التي تخرج منها صدقة الفطر بأبواب، وبوب لإخراج زكاة الفطر فاعا من شعير. أورد حديث أبي سعيد الذي أخبر فيه أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر فاعا من شعير، دل على أن زكاة الفطر تخرج من الشعير وأن مقدارها فاع. يعني هذا دل على أمرين، أن زكاة الفطر تخرج من الشعير وأن الشعير من الأقواس والأطعمة التي تخرج منها الزكاة، وأن مقدار زكاة الفطر فاع، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يخرجونها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعا من شعير.
قال باب صدقة الفطر فاعا من طعام. وقال حدثنا عبد الصمد قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي العام أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه يقول كنا نؤتي زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أخذ أو صاعا من زبيب.
وهذه الترجمة تتعلق بإخراج زكاة الفطر فاعا من طعام. أورد في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه الذي بين فيه الأنواع التي تخرج منها زكاة الفطر. قال كنا نخرج زكاة الفطر فاعا من طعام أو فاعا من شعير أو فاعا من تمر أو فاعا من أقط أو فاعا من زبيب. خمسة أشياء. البخاري رحمه الله ترجم هذه الترجمة من أجل الطعام، وهو أول ما ورد في هذه الأشياء الخمسة. والطعام اختلف في المراد به، ومن العلماء من قال أن المراد به الخمس البر وهو البر، ومنهم من قال إن المقصود بالطعام لفظ مجمل وفسره ما بعده من الأصناف الأربعة، لأن تلك الأشياء يقال لها طعام، وإنما ذكر الطعام أولا ثم أتى بعده بما يفسره ويبينه. ومن العلماء من قال إن الطعام صنف من الأصناف الخمسة وليس لفظا عاما يفسر بأربعة أشياء وراءه، وإنما المقصود به الذرة. ويقول ان الحنطة جاء في بعض الروايات حديث ابي سعيد انه لما كان عثمان لما كان زمن معاوية وجاءت السمراء وهي الحنطة عدل الناس بالصاع نصف صاع منها. أن أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه فرأى غير هذا، وهو أنه لا يقصر عن صاع من أي طعام من الأطعمة سواء كان قمحا أو غير قمح، لا تقل عن صاع. فإذا ذكر الطعام من العلماء من فسره بالحنطة، وأجاب عنه بعض العلماء بأن الحنطة لم تكن مشهورة في المدينة بل كانت قليلة ونادرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأقوات الغالبة. ثم أيضا قال ما يوضح هذا أنه لما جاء في بعض الروايات فلما كان معاوية وجاءت السمراء قال يعني وهي الحنطة قال أرى مدا من مدين من هذا يعدل صاعا، فوافقه الناس وخالف أبو سعيد وغيره فقال أما أنا فلا أزال أخرج كما أخرج في عجر حزان فاع. يعني معناه لا ينقص عن فاع من أي طعام كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الزكاة فاعا من هذه الأصناف الأربعة مع أنها متفاوتة، الشعير والأقط والتمر والزبيب لا تطال حد سوى، ومع ذلك قدر فاعا في كل واحد منها. قالوا فكذلك أيضا غيرها من الأقوات لا تقص عن فاع. إذا صارت أقوات الناس في بلاد غير هذه الأصناف المذكورة كانت غالية الثمن فإنها لا تنقص عن خاء، وإنما يخرج مقدار الزكاة من الأقواس خاء لا ينقص عن خاء. فالبر لما وجد في عصر الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد بكثرة، من العلماء من رأى أن الحنطة تكون نصف منها يجزي لأنه يعاد نصف يعني من شعوره غيره، وأبو سعيد وغيره يرون أنه لا ينقص نصف من أي طعام كان يخرج منه زكاة فلا ينقص عن فاع. وإخراج الفاع من البر أو غيره من الأرز من الطعام الذي هو مشهور في زماننا الآن لا شك أنه لا ينقص عن فاع. يجوز الإخراج من الأطعمة المتداولة التي يقفاتها الناس والتي في الدخر كالأرز، ولكن لا يقفر به عن فاع، بل إخراج الزكاة محدد بفاع من أي طعام كان من الأقواس. لا تخرج القيمة، القيمة لا تخرج في زكاة الفطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر دراهم ودنانير، مع وجود الدراهم والدنانير وهي العملة المتداولة وهي الأثمان التي يشترون بها السلع ويشترون بها الحاجات، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر قيمة ولا ذكر نقودا ولا ذكر دراهم ولا دنانير، وإنما ذكر آصع من الطعام، وإنما ذكر آصع من الطعام من قوت البلد. القوت المشهور عندهم بين مقدار، بين الأنواع التي أنواع الأطعمة الموجودة، وبين مقدار الزكاة وأنها فاع، فدل على أن زكاة الفطر تخرج طعاما، تخرج من الأقوات المدخرة كالزبيب والحنطة والأرز والشعير وما إلى ذلك. وفي هذا الزمان الناس ما كانوا يستعملون الشعير وإنما يستعملونه علفا للدواب. في هذا الزمان لا ينبغي للإنسان أن يخرج شعيرا، لأنه ما أصبح قوتا للناس، ما أصبح قوتا للناس، فالأولى أن يختار الإنسان أفضل. يبدي إخراج الشعير لا شك، لكنه ما أصبح قوتا الآن في هذا الزمان، أصبح علفا للبهائم. الله سبحانه وتعالى أكثر الخيرات وأغبق على الناس النعم، فصار الشعير لا يستعملونه وإنما يستعملونه علفا للدواب، ويخرج من أحسن الأقوات وأنفس الأقوات التي تكفات. نقول إن الشعير يخرج وقد نص عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن في هذا الزمان ما كان الناس يكون الشعير، وإنما يكون الرز والقمح وغيرها من الأقوات، والشعير لم يصبح قوتا للناس في هذا الزمان بل أصبح علفا للبهائم، فالإخراج منه يجزئ، ولكن الأولى أن يخرج من أنفس الأقوات التي يتداولها الناس والتي يحرص الناس عليها كالقمح وكالأرز، فإن هذا هو الذي ينبغي أن يفعل. والأشياء التي نص عليها رسول الله أي واحد منها إذا فعل حصل به المقصود ويجزي، ولكن الأولى والأفضل أن يخرج مما هو مقصاد ومما هو ومما يحرص عليه أكثر، هذا هو الذي ينبغي الإنسان إذا استطاع. ثم إن إخراج الطعام وتنصيص الرسول فلا على أن يخرج طعام ولم ينص على نقود لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من إخراج زكاة الفطر أغناء الفقراء عن أن يحتاجوا في ذلك اليوم الذي هو يوم العيد. وقد يكون الطعام قليلا والناس يشحون به لقلته، فقد تكون النقود كثيرة، ولكن إذا وجد في النقود وما وجد الطعام ما لا يسمع بالنقود، النقود لا تؤكل، والطعام إذا وقع باليد يستفيد منه من يقع في يده، فقد يشح الطعام وقد يقل الطعام وتكثر النقود، ولكن ما يوجد الطعام يشترى. فمن غفلنا نص على الطعام لأن به يحصل الأغناء، والنقود قد توجد في اليد ولكن لا يوجد في السوق طعام، فما يستفيد الإنسان من نقوده شيئا. فإذا التنصيف على الطعام له حكمة.
قال عبد الله، قال عبد الله رضي الله عنه: وجعل الناس له السم من خلقه.
وهذه ترجمة تتعلق بالتمر، وأنه يخرج زكاة الفطر تخرج طعام من تمر. وهذا حديث ابن عمر رضي الله عنه المشتمل على التمر وعلى الشعير، وأورده هنا من أجل التمر، وأنه يخرج طعام من تمر، زكاة الفطر تخرج طعام من تمر. ثم ذكر عبد الله بن عمر أن الناس رأوا أن عدل صاع من التمر ومن الشعير مدين من الحنطة، يعني نصف صاع، لأن الصاع 4 سنجاب. فرأوا أن مقدار صاع من التمر وصاع من الشعير يعادله نصف صاع من الحنطة. حصل هذا من معاوية رضي الله عنه، ووافقه عليه كثير من الناس. أما أبو سعيد وجماعة من الصحابة فإنهم رأوا أن لا يكثر عن صاع في كل شيء.
قال أبو سعيد: وقال حدثنا عبد الله بن مسعود أن سمع بن عبد الله قال حدثنا رجال عن زيد بن أسلم قال
وهذه الترجمة أفادها من أجل الجبين، وأن زكاة الفطر تخرج طاعا من جبين. وأورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي تقدم أورده من طريق آخر، وأورد فيه 4 أشياء لم يذكر فيه الأطب. قد ذكر في الرواية السابقة 5 أشياء. ثم قال لما جاء معاوية رضي الله عنه وما كان زمانه، قال: أرى أن مدين من هذا يعدل صاعا، أرى أن مدين من هذا يعني الحنطة يعدل صاعا. أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه جاء عنه كما في بعض الروايات أنه قال أنه لا يزال يخرج كما كان يخرج صاعا في جنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الناقص هو الذي يعرفه الناس، وهو كونهم يعني يجمعون الأجبان ثم يجعلونها تبقى فترة ثم تجمد وتستحجر وتكون يجعلونها قطعا تيبس وتنشف وتبقى مدخرة، لأن اللبن لا يكون مدخرا، ولكنه إذا يبس وجفف بقي مدخرا فتخرج الزكاة من البخر، وتطرح اللبن المستحجر المجفف الذي صار كالحجارة، بعدما يبدت وجفت وصار صالحا للدفاع. هذا هو الأقل، لأن اللبن لا يمكن ادخاره ولا بقائه، والأقل هو الذي يبقى ويتبقر، حيث يجفت ويبدت ويجعل على قطع وكثر، ثم يستفاد منه على مدى الأيام، على مدى الأيام وطول أيام السنة. الوقت الذي لا يوجد عندهم اللبن يوجد عندهم ما ترتب عن اللبن وما نتج عن اللبن وهو الأقر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث أبي سعيد أن زكاة الفطر تخرج صاحا من الأقر كما تخرج من الأشياء الأخرى.
قال باب الصدقة قبل العيد. وقال حدثنا آدم قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثنا مسلم عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن من سحب الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. وقال حدثنا معاذ بن جبالة قال حدثنا أبو عمر عن سيد عن رياض
هذه الترجمة تتعلق بإخراج الزكاة قبل العيد، ولم يلفظ البخاري ترجمة خاصة بالأقر، لأنه ذكر ترجمة خاصة بالشعير وترجمة خاصة بالطعام وترجمة خاصة بالزبيب وترجمة خاصة بالتمر، وما ذكر ترجمة خاصة بالأقر، وذلك لنزاته ولكونه ليس مثل غيره في الانتفاع، فهو دون غيره، وكونه يعني غير متوفر كما يتوفر غيره. ثم يجي ذلك البخاري رحمه الله، ما لعل البخاري لم يجعل له ترجمة خاصة، لقد جاء في أثناء حديث أبي سعيد الخدري في بعض الأبواب والتراجم التي أدمرت، ولكن الأصنام التي جاءت في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أي واحد منها إذا أخرج يحصل به إجزاء بنص الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، ولكن كما أشرت الذي ينبغي أن يخرج من القوت الذي يقتات أهل البلد والذي يعتاد عليه أهل البلد، هذا هو الذي ينبغي أن تخرج زكاة الفطر منه. وفي هذا الحديث التنصيص على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر من تخرج يوم العيد قبل الصلاة، وقد سبق أن عرفنا أنها إذا أخرج يوم العيد قبل الصلاة وصلت إلى الفقراء تكون استفادوا منها في مستقبل يومهم، ولا يكون بحاجة إلى السؤال والتطلع إلى تحصيل قوت. وقد عرفنا أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين كما جاء عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لا بأس بذلك، ولكن أفضل أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة.
قال باب صدقة الفطر عن القرد والممدود. وقال المهدي من يقول للتجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطر. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الزكاة والأنثى والحلف والتمييز ساعة من زكاة أو ساعة من شعير، فعدل الناس بهما ساعة من زكاة، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي الشقر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا.
وكان ابن عمر يهم على الصهري والجزي حتى كان يهم الحسنية. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يسألونها وكان من وصول قبل الفجر في يوم او يومين. قال باب صدقة الفطر على الحر والمملوك.
باب صدقة الفطر على الحر والحر والمملوك. قال الحديث الحمد رضي الله عنه الذي فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو رمضان على الذكر والأنثى والحر والعبد. محمد الشاهد لنا الحر والعبد وأنه صدقة الفطر على الحر والمملوك أو الفرد والحر والعبد. هذا هو محل الشاهد ومؤمن الترجمة. ثم أيضا كذلك بما جاء عن كان الراوي عن نافع وقال كان أن يحضر يخرجها عن الصلاة كان يخرجها عن بنية يعني بني نافع ونافع هذا مولى بن عمر. فهو إن كان لا يزال في الرق كان إن كان يعني أنه حصل إخراجها لا يزال في الرق معنى أنه يتحمل عنه وعن أولاده. وإن كان بعد أن حصل الإعتاق فهو من قبيل التبرع من قبيل التبرع والإحسان وإخراجها عن الغير تبرعا وإحسان.
قال ابن عمر رضي الله عنهما فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو كان رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به إلا صائم من جوع.
عدل الناس وقال ابن عمر عدل الناس به نصف صاع من المر يعني من الصبر والشعير. قد عرفنا ان معاويه رضي الله عنه وارضاه هو الذي راى هذا ووافقه عليه كثير من الناس وخالفه ابو سعيد وغيره في هذا. وابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يحرص على الاخراج من الذي نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الاقوات التي نص عليها رسول الله عليه الصلاه والسلام. وكان يخرج التمر وهو انفس. فلما اعوج التمر في المدينه في سنه من السنوات اخرج الشعير مكان التمر.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر فاعول اهل المدينه من التمر فاعطى شعيرا. وكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى ان كان يعطي عن الغني.
وهذا يكون نافع يعطي عن بنية يعني بني نافع لهما لابن عمر.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر في يوم او يومين.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها تذكر بتفسيرين. احدهما الذين يقبلونها يعني الذين يوكل إليهم جمعها ويتولون تفريقها. الذين يقبلونها لكونهم نسبوا أو نسبوا أنفسهم لجمعها وتفريقها وهم مأمونون إذا نسبوا أنفسهم. وقيل إن مقصود ذلك يعطيها من يقبلها يعني من قال أنا فقير فإنه يعطيه من قال أنا فقير فإنه يعطيه يعني منها. ومعلوم أن زكاة الفطر تجمع ومن فصل من قد وكل أبا هريرة على زكاة الفطر من رمضان يعني معناه أنه يعني يمكن أن يجعل أناس يقبلونها ويوزعونها. وكانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. هذا يدلنا على قول الصحابة وأنه يجوز ذلك وأنها لا بأس به لأنها إذا جمعت قبل العيد اليوم أو يومين أو أعطيت قبل العيد اليومين يكون في مبادرة إلى التخلص وكذلك الاطمئنان إلى وصولها. وقد يعني يشق على الإنسان وقد لا يتمكن يوم العيد من أن يوصلها إلى أحد وأن يسحقها فالمبادرة في ذلك لا بأس به، ولكن الأفضل لا شك أنه أن يعيد قبل الصلاة إذا تمكن الإنسان وعرف الناس الذين يستحقونها ودفعها إليهم في ذلك الوقت، لا شك أن هذا هو الأولى لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إليه.
قال: باب صدقة الفطر على الصغير والكبير.
قول الزهري في المملوكين يقصون للتجارة يقصون بعض الزكاة للتجارة وللفطر، يعني معناه إذا كان رجل عنده أرقاء يعني أعدهم البيع والشراء وأنهم تجارة فإنه يزكي زكاة تجارة، وكذلك يخرج عنهم زكاة الفطر، لأن يعني زكاة الفطر زكاة التجارة مبنية على البيع والشراء وعلى التجار بالمال، وزكاة الفطر مبنية على النفس وحصول الإفطار مشاغل غنمه، فيخرج عن المملوك إذا كان معدا للتجارة يخرج عنه زكاة التجارة ويخرج عنه زكاة الفطر، لأن هذه لا علاقة لها بها، زكاة الفطر زكاة نفس وهي مبنية على إفطار آخر يوم رمضان، فمن كان موجودا عند غروب الشمس آخر يوم رمضان وجب إخراج زكاة الفطر عليه، فيخرج عن العبد زكاة الفطر زكاة البدن عن بدنه، ويخرج زكاة التجارة إذا كان معدل البيع والشراء. أعوج يعني قل التمر في المدينة في تلك السنوات، فتحول من عمر رضي الله عنه للسعير لأن التمر قل ولم يوجد.
قال: باب صدقة الفطر على الصغير والكبير. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني ناس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شهر او صاعا من جبل على الصغير والكبير والكبير والمملوك.
هذه الترجمة تتعلق بالصغير والكبير، وأن زكاة الفطر تخرج تجب عليه، الكبير تجب عليه والصغير وليه والمسؤول عنه هو الذي يخرج عنه وقد جاء في بعض الروايات في بعض الأحاديث أن زكاة الفطر هي طعمة سهرة للصائم وطعمة للمساكين، فقال بعض العلماء إن الصغير لا تخرج عنه الزكاة لأنه ليس بصائم لأنه ليس من أهل الصيام، والنبي عليه الصلاة والسلام علل وبين الحكمة من زكاة الفطر لأنها سهرة للصائم وطعمة للمساكين، ولا شك أن القول بوجوبها على الصغير هو المتعين وهو واضح، لأن من فضل جاء عنه الدليل واضح على هذا، وإذا ما جاء في هذا الحديث هو قول طهرة للصائم هذا محمول على الغالب، محمول على الغالب، لأن غالب من تجب عليهم هم المكلفون، غالب من تخرج عنهم أو من تجب عليهم المكلفون، وأما الصغار فهذا ليس من الغالب، وإذا فقوله عليه الصلاة والسلام طهرة للصائم يعني هذا بناء على الغالب، فلو قال إنه لا تخرج عن الصغير لأنه جاء تنصيص على إخراجه عن الصغير، جاء تنصيص والحديث الشريف في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه واجب على الصغير، أيضا ما جاء في بعض الأحاديث أنها طهرة للصائم لا يدل على أن الصغير لا تخرج عنه، بل هذا محمول على الغالب.
الناس
لا هذا لا يصلح ولا يمكن. لا يصلح للإنسان أن يخرج زكاة الفطر نقودا، بل يخرجها طعاما كما نص على ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد عرفنا أن الحكمة في ذلك أن الطعام إذا وقعت اليد استفيد منه، والنقود إذا وقعت في اليد لا يستفاد منها، قد لا يستفاد منها لكل الطعام، يكون الناس يصحون بالطعام فلا يخرجونه. والنبي صلى الله عليه وسلم نص على الطعام مع وجود النقود، فإذا يلتزم بما أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للإنسان أن يخرج النقود. الإنسان إذا أتي من زكاة الفطر ملكها يتصرف فيها كيف يشاء، فله أن يتصدق، وله أن يهب، وله أن يبيع. فهو إذا أخرج عن نفسه يمكن، لأنه ملك هذا المال الذي يعطيه، هو يتصدق به عن نفسه، يتصدق به يخرج زكاة الفطر عن نفسه. إذا وجد ما يزيد عن قوته في يومه وليلته، هو يعادل المكيال الموجود في هذا الزمان، يعادل المكيال الموجود في هذا الزمان. المكيال الموجود في هذا الزمان هو رأس الصاع الذي يعني الناس واردوه، ولهذا هو يعادل ثلاثة كيلو الوجه، الأقاع يساوي 3 كيلو في الوجه.
لا
أنا لا تصل لأن تنفس عليها ليس لذاتها بل لكونها الطعام في ذات الزمان. فإذا كان الطعام في أزمنة أخرى أنواع أخرى كالأرز كالأرز ما يقل الأرز هو الطعام. المساكين وقع عندهم طعام كانوا مفاجئين يعني يعرفون أن يرغبون بالأرز ما فيها الناس. هذا الشيء الذي
يعني
فهو إذا أعطاهم يعني شيئا زائدا بعضه زكاة صدقة وبعض الآخر صدقة من الصدقات ثلاثة كيلو يعتبر صاع. ثلاثة كيلو يعتبر صاع يعني 45 كيلو تعادل 15 صاع. بعد 45 كيلو نعم انا قلت ان اللي عنده مهم ان يتحقق لان اللي عنده ما في نقص. ثم ايضا الزائد يعني ما يكون زكاة فطر هذا يكون صدقه من الصدقات لان زكاة فطر محدده عشان يلتزم بما ورد واذا ورد يزيد يزيد صدقه من الصدقات لا عوض من صدقه فطر يقول ناصر من صدقه فطر صاعي ورد من الرساع واعتبار ان يتصدق الصدق بشيء اخر على ما يريد.
Thank you.